الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت ربنا تبارك وتعالى مع كتاب ربنا نتلوه ونتدارسه. وأبشروا ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وكنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى المجلس 50 من دروس التفسير، ووصلنا عند الآية 70 من سورة الإسراء. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في هذه الآية إخبار من الله عز وجل عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات، حيث يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وسجاد الملائكة لأبيهم وغير ذلك، وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب وما يحملهم في البحر من السفن، ورزقناهم من طيبات المآكل والمشارب والمناكح وغيرها، وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلا عظيما. فعليهم أن يشكروا نعم الله عز وجل عليهم. فمن تكريم الله عز وجل للإنسان أن خلقه يمشي على رجلين منتصبا ويأكل بيديه، وغير من الحيوانات يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يأكل بفمه. ولكن من تكريم الله عز وجل للإنسان أن جعله يأكل بيده. فالتكريم هنا ليس تكريم مال، وإنما هو تكميل نقص، وإنما هو تكميل وتكريم نقص. فهذا في الحيوانات نقص، فهذا في الحيوانات لا يليق بالإنسان. لذلك كرم الله عز وجل الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات بصفات كثيرة، من العقل، وأن جعله يأكل بيديه ويمشي على رجليه منتصبا، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية الدنيوية والدينية. وكذلك من نعم الله عز وجل أن حمل الإنسان في البحر على السفن وفي البر على الدواب. وفضل الله عز وجل الإنسان على سائر الحيوانات والمخلوقات. ولذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة، وقد رجح جماعة من المحققين أن صالح البشر خير من الملائكة، أن صالح البشر خير من الملائكة، لأن الملائكة لا شهوة لهم، قد فطروا على الطاعة وجبلوا عليها بخلاف الإنسان، فإنه مركب فيه الشهوة، فمع ذلك إن حبسها وضبطها وقدم طاعة الله عز وجل على شهواته كان عند الله عز وجل أفضل من الملائكة. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يخبر الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم. فما هذا الإمام؟ أي واذكر أيها الرسول يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا. فمن أعطي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم مسرورين ولا ينقصون من أجورهم شيئا وإن بلغ في صغره قدر الخيط الذي في شق النوى. فهذه الآية إخبار عن يوم القيامة، وأن الله عز وجل يدعو كل أمة كل جماعة من الناس بإمامهم. قلنا إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في من هو الإمام، فقيل الإمام هو كل من يقتدى به، فيدعى كل أمة بإمامهم، تدعى كل أمة بإمامهم. فأهل الحديث من إمامهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يدعى يوم القيامة بكبيره الذي يقتدي به، فلتجعل قدوتك وأسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة من العلماء الإمام هنا هو كتاب الأعمال، هو كتاب الإيه؟ الأعمال. فكل إنسان يدعى بكتابه. قال الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، يقرأ كتابه فرحا مسرورا، ويجري في أرض المحشر ويقول للناس ها اقرأوا كتابي، جماعة اقرأوا كتابي، انظروا إلى ما فيه من الحسنات والخيرات، وفرح مسرور بما يراه من كتاب إيه؟ في كتاب أعماله، كما قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي إني ظننت أن ملاق حسابية. وأما الذي يؤتى كتابه بشماله، فعنه لم يذكر هنا لكن هو مفهوم من الآية، هو سيقرأ كتابه أيضا لكنه يكتمه خوفا مما فيه وحياء، ولا يطلع أحدا عليه، ولا يطلع أحدا عليه خوفا مما فيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. ولذا قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال الله تبارك وتعالى ولا يظلمون فتيلا، يعني ولا يظلم الإنسان شيئا، لا ينقص من حسناته ولا يزاد في سيئاته، فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال ولا يظلمون فتيلا، والفتيل هو الخيط الدقيق الذي في شق النواة. طيب ما اسم الغلاف الذي على ظهر النواة؟ لا، قطمير. والنقرة الذي في النواة تسمى نقيج. أذكر الذي فيها ذكر القطمير، أحسنت، والنقير ولا يظلمون نقيرة ولا يظلمون فتيلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي حسنة عملتها لن تضيع أبدا، والسيئات لن يزاد عليك ما لم تعمل، ولا تزر وزرة وزر أخرى، وهذا من تمام عدل الله عز وجل. قال سبحانه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه، يعني فين؟ في الدنيا أعمى عن الحق، فهو في الآخرة أعمى، يكون كذلك أعمى عن آيات الله عز وجل، عن حجج الله عز وجل وآياته وبيناته. ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له، فهو يوم القيامة أشد عمى، فلا يهتدي لطريق الجنة، وأضل طريقا عن الهداية، والجزاء من جنس العمل، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى، وقال كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا عمي الإنسان في الدنيا عن طريق الله عز وجل عمي كذلك في الآخر، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. فالإنسان هذا الضال في الدنيا يكون في الآخرة أشد ضلالا كما كان في الدنيا عياذا بالله من ذلك. قال فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. جاء في التفسير أن جماعة من المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد اصرف هؤلاء المساكين الضعفاء العبيد والموالي حتى نجلس معك، فنحن كبار القوم وأشرافهم، لا يليق بنا أن نجلس مع هؤلاء العبيد. وبدل آية الرحمة مكان آية عذاب، وآية عذاب مكان آية رحمة، حتى نؤمن بك. فطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم، وخطر على باله وهم هما مما لا يمكن دفعه عن النفس أن يفعل شيئا مما قالوا، فعصمه الله عز وجل ومنعه من ذلك وثبته. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، أي ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك أيها الرسول عما أوحينا إليك من القرآن لتفتري علينا غيره، أي لتتقول علينا غير ما أوحينا إليك، لتختلف علينا غيره مما يوافق أهواءهم. وإذن أي وإن فعلت ما أرادوا بك اتخذوك خليلا، أي لاتخذوك صديقا حميما لهم. فلذلك يجب على الداعي إلى الله عز وجل ألا ينجر خلف شهوات المضلين، ولا خلف أهوائهم ومطامعهم، ولا يحسبن أنه باستجابته لمطامعهم سيحصل شيئا، بل لن يبوء إلا بغضب الله عز وجل عليه ويخسر الدنيا والآخرة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبت الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وعصمه من أن يميل إلى أهواء المشركين وإلى مزامعهم وإلى مزاعمهم، لولا ذلك لركن إليهم شيئا قليلا. ومعنى هذا أنه لم يركن ولو شيئا قليلا إليهم، لأن الله عز وجل عصمه من ذلك. وأنا أقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت على الصراط المستقيم، فما نحتاج نحن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولولا أن ثبتناك، أي ولولا أن عصمناك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن أن تنجرف في تيار أهواء هؤلاء لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسئل عليه الصلاة والسلام: أو تخاف علينا وقد أمنا بما جئت به؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك يسأل الله التثبيت دائما. وقول كما قال الراسخون في العلم الذين لما ذاقوا القربة خافوا من وحشة البعد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ليه إنك أنت الوهاب. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أي يا محمد عليه الصلاة والسلام لو استجبت لهؤلاء لعذبناك عذابا مضاعفا في الدنيا والآخرة. أي ولولا أن مننا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم فيما اقترحوا عليك لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم، لكن عصمناك من الميل إليهم. ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم لا تجد نصيرا ينصرك علينا ويدفع عنك العذاب. ولماذا العذاب مضاعف؟ إن الله عز وجل يعذب العالم عذابا مضاعف عن الجاهل، يعني العالم الذي يأتي الشر هو يعلم بخلاف الجاهل، وهكذا يقول الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ لعلو مكانتهم ورفعتهم عند الله عز وجل. فإذا كان الإنسان من أهل العلم والخير والفضل فحقه أن يكثر وأن يجتهد في عبادة الله عز وجل، فإذا انحرف عن طريق الله سبحانه وتعالى بعد علم وبصيرة وهدى يضاعف له ليه العذاب، يضاعف له ليه العذاب. فهذا إخبار من الله عز وجل عن تأييده لرسوله عليه الصلاة والسلام وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو متولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومنصره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه ونواه في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. فإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أي وقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكة، لكن منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك، ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمنا يسيرا. إذا وإن كانوا ليستفزونك أي يزعجونك حتى يخرجوك من مكة. وهناك من فسر وهذه الآية وقال أنها نزلت في اليهود، الذين قالوا وأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرجوا من المدينة: يا محمد، إن المدينة ليست بأرض الأنبياء، بل الشام هي أرض الأنبياء، فاذهب إلى هناك، وإلا فأنت تخاف من الروم. ولكن هذه الصورة مكية كلها، هذه الصورة مكية، واليهود إنما اجتمعوا مع النبي أين؟ في المدينة. فالأصح حمل هذه الآية على المشركين، على الإيه؟ على المشركين. إذن هي نزلت في كفار قريش، هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده لمكة إلا يسيرا. وكذلك وقع لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله بعد أذية قريش، لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف، حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى سراتهم. من سنة الله عز وجل أنه ما من قوم يريد أن يخرجوا نبيهم وأخرجوه أو خرج بعد أذيتهم إلا أهلكهم الله عز وجل. وقد رأينا كيف أن الله عز وجل أهلك قريشا يوم بدر بعدما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لسنة ونصف. وهناك مثال لنبي آخر من الأنبياء لما أخرجه قومه أهلكهم الله، من؟ سيدنا لوط عليه السلام، لما أخرجه قومه أو كانوا سبب في إخراجه، يعني كفروا بالله عز وجل فقالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، فتوعدوه بهذا، فأخرجه الله عز وجل ونجاه منهم، ثم أهلكهم وأمطر عليهم السماء حجارة من سجيل منضود. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تبديلا، ولا تجد لسنتنا تبديلا، أي هكذا عاداتنا، هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم، يخرج الرسول من بين أظهرهم ويأتيه من عذاب، ولولا أنه عليه الصلاة والسلام رسول الرحمة لجأهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به. ولهذا قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما آذاه أهل الطائف وجاءه ملكين، الملك سيدنا جبريل مع ملك الجبال، وخيره إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين في مكة لفعلت، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيهم الله عز وجل ويمهلهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم. فهو الرحمة المداة والنعمة المسداة، ومن بركاته وخيراته أن منع الله عز وجل عن أمته استئصالهم بالعذاب. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس هو زوالها، يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الإيش وغسق الليل المغرب وقرآن الفجر صلاة. يبقى هذه الآية انتظمت الصلوات الإيه الخمس، وأما تفاصيلها فهي مبثوثة في السنة النبوية، وقد تواتر فعلها قولا وفعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتواترت قولا وفعلا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين خلفا عن سلف. نعم جمع الصلاة الخمس. وفي غيرها أيضا بعض الآيات. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. أي أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن كبد السماء، ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر إلى ظلمة الليل، وتشمل المغرب والعشاء. وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها، فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يسألهم ربهم عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فكما قدمنا في سورة الأنفال أن هناك ملكان يحفظان الإنسان، وملكان يكتبان عليه أعمال، أربع ملائكة بالليل وأربع ملائكة بالنهار، وهكذا يتعاقبون في الليل والنهار من الفجر إلى العصر ومن العصر إلى الفجر وهكذا، لكن يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة الإيه؟ العصر. لذلك تشهد الملائكة صلاة الفجر، وتشهد أيضا صلاة العصر، وتشهد قراءة الإمام في صلاة الفجر. لذلك قال بعض العلماء: على الإنسان أن يحرص على أن يكون في الصف الأول من صلاة الفجر حتى يكون قريبا من الإمام، فإن قراءة الإمام في الصلاة مشهودة، وهي المقصودة بقوله إن قرآن الفجر. فقرآن الفجر والقرآن في الصلاة، ليس القرآن الإذاعة، فإن هذا محدث، وإنما المقصود أن قرآن الفجر هو قرآن الصلاة، وإلا هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بعدما أمره الله عز وجل بإقامة الصلوات المفروضات قال: ومن الليل فتهجد به. والليل والتهجد هو الصلاة بعد نوم، الصلاة بعد نوم، وهذا هو الفرق بين القيام والتهجد. القيام ما قبل النوم، والتهجد ما يكون بعد النوم. نافلة لك أي فريضة خاصة بك. فلذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أن قيام الليل كان حق، كان فريضة في حق النبي عليه الصلاة والسلام نافلة لك، وأنه كان فريضة أيضا في حق الأمة، ثم نسخه الله عز وجل في حق الأمة فأصبح في حقهم سنة. وقال جماعة آخرون من العلماء: بل ونسخ أيضا ونسخ فرضيته في حق النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح نافلة في حق. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أمره الله عز وجل بقيام الليل بعد الصلوات المكتوبات، لذلك أفضل الصلاة بعد الصلوات المكتوبات صلاة الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نافلة لك معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعل قيام الليل واجبا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من الأمة إنما تكون صلواتهم سببا لتكفير سيئاتهم، سببا لتكفير إيه؟ سيئاتهم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، أي افعل هذا الذي أمرتك به من إيه؟ من قيام الليل، لنقيمك يوم القيامة مقاما يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. طيب والمقام المحمود هو مقام، ما المقصود بالمقام المحمود هنا؟ الشفاعة العظمى يوم القيامة. فلذلك نحن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثله ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي حديث آخر أنه قال: قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعاد فهذا هو المقصود بالإيه؟ بالمقام اللي هو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة، حيث يفزع الخلائق كلهم إلى الأنبياء، كل أمة إلى نبيها اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه، فيعتذر كل نبي لأمته ويقول اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ففي الوقت الذي يعتذر فيه جميع الأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويثني على الله عز وجل ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة لا يشفعها أحد من الناس، ويدخل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق ممن دخلوا النار واستوجبوا النار ما لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله تبارك وتعالى بتشريفات عظيمة يوم القيامة، فمنها رحمكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ويبعث راكما إلى أرض المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق، وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول لست لها حتى يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها، وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته، أول الأنبياء يقضى بين أمته، وأولهم إجازة أي مرورا على الصراط بالأمة، وهو أول شفيع في الجنة، أول شفيع في الجنة. وفي حديث الصور إن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم، ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم. فبعدما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المحشر جميعا الأمم كلها أن يخفف الله عز وجل عليهم هذا اليوم فيحاسبهم ويخرج قوما من النار ويرد قوما عن النار، ويشفع في رفع درجات أقوام في الجنة لا تبلغها أعمالهم، وهو صاحب الوسيلة التي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له، وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله، ولا يشفع أحد مثله ولا يسويه في ذلك. فكل هذا يعني من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي خص الله عز وجل بها وشرفه بها لا يشركه فيها أحد من الخلق أجمعين حتى الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. وقل ربي أدخلني مدخل صدق. طب الإنسان بقى يحرص على الأشياء التي تجلب له إيه؟ الشفاعة. ومن هذا الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة، فالإنسان يرد الأذان ثم يقول هذا الدعاء، فمن قال ذلك وجبت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، والله أعلى وأعلم. نعم، وصلى عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح والمساء. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أيوة، قل أيها الرسول رب اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي. وقل رب أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق مكة، فيا ربي اجعل خروج من مكة ودخول المدينة ليس بهواية ولكن على طاعتك، وأكون صادقا في ذلك. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما هو سلطان النصير هنا؟ قال قتادة رحمه الله إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر هو أمر الدعوة وإقامة الدين إلا بسلطان، إن يكون في قوة مع القرآن، في قوة مع الإيه؟ مع القرآن. فسأل سلطان النصير لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، إنه تخيل إذا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم سلطان، وإنما هو كلام يعني يدعو الناس بلسانه فقط؟ لا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. لذلك يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: إن الله لا يزع بالقرآن ما لا يزع، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني في أناس لا يرتدعون بزواجر القرآن ووعيده على المعاصي والكبائر وغيرها، لكن لا يؤخذون إلا بالحد والسيف والضرب، يمتنعون عن هذا إذا وددوا وهكذا. وقد رأينا أيام الكورونا كيف أن المقاهي منعت منها ليه الأرجيلة، أخذ بالك أنت؟ لكن أنت ممكن تظل تعظ الناس سنين ولا يرتدعوا، فلما يوضع القانون بتحريم هذا ومن فعل هذا يغرم ويعزر يمتنع عن ذلك. من النفوس ما لا ينفع معها إلا هذا. إن الله لا يزع بالقرآن ما لا يزع، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي إن الله لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع. فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق اللي هو الإيه؟ الإسلام. وزهق الباطل اللي هو الكفر. إن الباطل كان زهوقا إذا جاء الإسلام. أي وقل أيها الرسول هؤلاء المشركين جاء الإسلام وتحقق ما وعد الله به من نصره وذاب الشرك والكفر. إن الباطل ذاهب المتلاشٍ لا يثبت أمام الحق. يبقى هذه الآية خرجت مخرج الايه؟ التهديد والوعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع، وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق. إن الباطل لا ثبات له مع الحق. ما ظننت أن الباطل منتشم ومنتفش ومنتشر وغالب، فإن الحق أبدا غالب. يقول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 630 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كلما كان يشير إلى صنم كان يسقط، كان يسقط. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أيوة، ننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك، وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به، وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به، ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكا. لماذا؟ لأن سماعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه. إذن القرآن فيه شفاء للروح من الشك والريب والكفر والنفاق والضلال، وكذلك فيه شفاء للبدن إذا رقي به الإنسان. ولا يغيب عنا حديث الرجل الذي لدغ ورقاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في سورة الفاتحة، فما إن انتهى أبو سعيد رضي الله عنه من قراءة الفاتحة على الرجل ورقيته به إلا وقد قام الرجل كأنه نشط من عقال، كأنه كان مربوط وإيه وقام. إذن لا ينكر أبدا أن القرآن فيه شفاء للأبدان، لأن بعض الناس ينكر هذا. نعم، نحن لا نقول لك كلما بيش لا، هو لابد من ضبط الأمور، خير الأمور الايه؟ الوسط. فنقول القرآن فيه شفاء للأرواح وكذا الأبدان. لا، هي عامة، ونزل قوله شفاء ورحمة للمؤمنين ولا زيد الظالمين إلا خسر. وهناك أدلة كثيرة جدا على شفائه من الأبدان. أليس في حديث الرجل هذا أنه لدغ عقرب ده مرض روحي ولا بدني؟ لا ده في الصحيح البخاري. هو اللي قلت له ولا ضعيف؟ أي. فيقول يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عز وجل في القرآن شفاء لكل داء عرفه من عرفه وجهله من جهله. فدي ما أتي هذا الإنسان إلا من جهله. ما له في البخاري. نعم. هؤلاء ما أتوا إلا من ضعفهم لا من ضعف الحديث والحمد لله. لا هو يحتاج إلى أن يتعلم. هذا الحديث في البخاري في أعلى درجات الصحة. إذن يا شباب القرآن فيه شفاء للأرواح والأبدان، لكن هذا يمنع أيضا من الأخذ ببقية أسباب الشفاء من حبة البركة وشرب العسل واستعمال الأدوية المضادة التي يصفها الأطباء مع اعتماد القلب على الله عز وجل. فلذلك إذا كان الإنسان يعاني من شبهات وشكوك وريب فما عليه إلا أن يقرأ القرآن بتفهم وتدبر فيذهب عنه ما يجد بفضل الله عز وجل، طالما هو دخل على القرآن طالبا الاستهداء به وطالبا إزالة ما في قلبه من ريب وشك ومرض ونفاق، فإن الله عز وجل سيشفيه ويجعل في قلبه السكينة واليقين والطمأنينة بفضل الله تبارك وتعالى. فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم لنفسه لذلك فلا يزيد سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا. الآفة في القرآن ولا في الكافر؟ في الكافر. أنت تتعجب، نقول إن بعض الكفرة حفظون القرآن أشد من حفظ كثير من المسلمين، فلماذا لا يهتدون؟ يقول لأنهم دخلوا إلى القرآن يبحثون عن خطأ ولن يجدوا، أو يبحثون عن شيء يكون في صلاحهم ولن يجدوا، فمع ذلك لن يهتدوا أبدا. قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا الأصل في الإنسان هو الغالب على بني آدم إلا من عصمه الله ووفقه ورحمه، أنه إذا أنعم على إنسان نسي الله عز وجل، مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، كان قنوطا من رحمة الله عز وجل، وظن أن هذا البلاء وهذه المصائب لن ترتفع عنه أبدا، فنأى بجانبه وأعرض عن طاعة ربه وعبادته، كما قال الله عز وجل فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فينبغي على الإنسان أن يتعرف على الله في الرخاء وفي الضراء وفي كل وقت، لا يكن عبد نفسه، كما قال الله عز وجل ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب سيئاته عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. أول ما يصاب بخير الحمد لله هذا خير وبركة وبتاع، أول ما يصاب بشر يتضجر وييأس ويتسخط على أقدار الله عز وجل. ينبغي على الإنسان أن يدرب نفسه في الخير يكون شاكرا، وفي البأس يكون صابرا، لأن الدنيا لن تخلو من هذا أبدا. والإنسان مبتلى بالسراء والضراء، مبتلى بالسراء أيشكر ويبتلى بالضراء أيصبر، فكله اختبار وامتحان. وربما كانت الفتنة في السراء أعظم من الفتنة بالإيه للضراء، فربما كانت السراء استدراجا للإنسان على معصيته. فإذا رأيت الله عز وجل يعطي الرجل ما يحب ومقيم على معصية الله فهذا استدراج له، واضح؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي قل أيها الرسول كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال، فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى الحق. وهذا كقول الله عز وجل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك، من الذين يسألون؟ عليكم السلام. نعم، المشركين ولا اليهود؟ طيب اليهود كانوا في المدينة والسورة مكية. نقول المشركين قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فنزلت الآية، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سأل اليهود النبي أيضا نفس السؤال، فنزل القرآن يقول فنزل الوحي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أجيبهم بنفس جواب المشركين، أجيبهم بنفس جواب المشركين. فيدل هذا على أن ممكن الآية تنزل مرتين، ممكن الآية تنزل مرتين، فلا يستشكل بهذا أن هذه الآية مدنية، لا السورة كلها مكية. فنقول هذه الآية نزلت في مكة أول ما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، ثم بعد ذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سأله اليهود فنزل جبريل ليقوله أجبهم بنفس جوابك الذي أجبته على المشركين. والمقصود بالروح هنا قولان لأهل العلم، القول الأول أن الروح هنا هي روح الإنسان، هي النفس، فلا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. وقد كثرت أقوال الناس قديما وحديثا في ماهية هذه الروح وما حقيقتها، ولم يخرج من ذلك بطائر كبير، فلا يعلم حقيقة الروح إلا الله عز وجل. وقيل بل الروح هنا المقصود به سيدنا جبريل عليه السلام، وثم أقوال أخرى، لكن هذان أشهر الأقوال في هذان أشهر الأقوال في هذه الآية. قل الروح من أمر ربي. نعم،
وربما سألت الروح
سنأتي الآن إن شاء الله أنا التفصيل. قل الروح من أمر ربي أي مما استأثر الله عز وجل بعلمه، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فقد جاء في مسلم الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث في المدينة. ما الحرث؟ نعم، في المدينة وهو متوكل على عسيب. ما هو؟ نعم، جريب. فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، لأنه قالوا يعني إذا أجاب فليس بنبي، فإن هذا الروح مما استأثر الله عز وجل بعلمه، وإذا سكت فيدل هذا على أنه نبي. فقال سألوه عن الروح، فقال بعضهم لبعض لا تسألوه، قال فسألوه عن الروح فقالوا يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكئا على العسيب قال فظننت أنه يوحى إلي. فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه. طبعا استفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما لا يعلم فسكت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستحي أحدنا إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري أو يسكت، لكن لا تأخذ الحمية فيجيب. تمام. فنقول هذا السياق يقتضي فيما يظهر بادئ الرأي أن هذه الآية مدنية، وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. فما الجواب؟ كما ذكرنا أنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزل عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبه عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهذه لا يسألونك عن الروح. ما الذي يدل على ذلك؟ حديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس قال قالت قريش المشركين قالت قريش لليهود، قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسألوا عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت وسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال وأنزل الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني هذه التوراة وما فيها شيء قليل بالنسبة لعلم الله عز وجل. ألا تذكر حديث سيأتي معنا إن شاء الله في سورة الكهف، الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في السفينة ورأى عصفورا أخذ نقطة من البحر، فقال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق كلها بالنسبة لعلم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا الطير من هذا البحر، وما أوتيت من العلم إلا. فكلما يتقدم العلم فهذا يدل على علم الله عز وجل. تمام. فهنا كل علم في المخلوق يدل على عظيم علم الايه، علم الخالق، وكل قوة في المخلوق تدل على عظيم قوة. وقالوا من أشد منا، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم؟ يعني هيكون مصدر القوة أضعف قوة من صاحب القوة؟ أبدا، ولله المثل الأعلى. وهكذا يعني مثلا ولله المثل الأعلى، لما صار تلميذا نجيبا كما يكون شيخه أنجب منه. تمام. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. أي ولئن شئنا يا محمد لنذهبن بالذي أوحينا إليك من القرآن كما كتمنا ومنعنا عنك أمر الروح ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. أي ثم لا تجد وكيلا ينصرك ويتولى رد القرآن إليك. فمن رحمة الله عز وجل أن أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم وفضله به. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يطرق الناس ريح حمراء، يعني في آخر الزمان من قبل الشام، فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية. ثم قال ابن مسعود ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. يبقى سيأتي في آخر الزمان كده هتفتح المصحف كله ورقة بيضة مش ليه ولا آية، وفي الصدر لن تتذكر كلمة. وهذا يأتي في آخر الليه، وهذه مصيبة عظيمة. لذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الايه، تخيل كأنك تفتح المصحف ما تلاقيش ولا آية، كيف تعيش بغير القرآن؟ مش تقدر، تضيق عليك الأرض بما رحبت. لذلك على الإنسان ألا يفرط في حفظ القرآن قبل أن يرفع من المصاحف إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. أي لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا. إن فضل ربك كان عليك عظيما حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن. ولما كان المشركون يتذرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديله تحداهم الله عز وجل بالإتيان بمثله، وهم قالوا إيه كما في سورة الأنفال قلنا مثل هذا، فتحداهم الله عز وجل فبئتوا بمثله بعشر سور بسورة ولن يستطيعوا. يقول الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي ولو كان بعضهم لبعض معاونا، فلو اجتمع الإنس والجن وعاون بعضهم بعضا لن يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن في نظمه وبلاغته وفصاحته. ولازالت المعجزة بقية إلى قيام الساعة. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وارعوا شهداءكم من دوننا إن كنتم فإن لم تفعلوا ولن. وهذا تحد صريح للبشرية جمعاء. وطبعا نقول إذا كانت قريش وهي من هي في البلاغة والفصاحة والبيان لم تستطع في وقت حربها للنبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بشيء يماثل القرآن، أفيأتي به من بعدهم من الناس؟ أبدا لن يستطيع. نعم كل الناس الآن إنما يتكلمون بالقواعد، لكن الذي كان يتكلم بالسرقة خلاص انتهى. يعني ممكن تقدر تقول من سنة 150 وطالع، من 650 هجرية، واللي جه بعد كده لا يحتج بشعر، خلي بالك. يعني كثير من الشعراء الأولين من بعد مثلا 160 أو كده لا يحتج بشعر. ليه؟ لما دخلت العجمة على المسلمين، ولعل هذا الشعر كان ينظر إلى القواعد، فربما أخطأ وربما سهى، بخلاف الأعراب الأول والعرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المئة الثانية بعده، المئة الثانية بعده، فقد كانوا يتكلمون بالسليق على فطرتهم وعلى سجيتهم، فكان كلامهم يخرج منضبطا من غير أعمال فكر ولا نظر في قواعد مشون عليه. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أي ولقد بينا للناس في هذا القرآن ونوعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا، فأبى معظم الناس إلا جحودا وإنكارا لهذا القرآن. ولما عجزوا بدأوا يقدمون مقترحات للتعجيز، فاقترحوا أشياء بعد ذلك، وسنذكرها إن شاء الله عز وجل في الجزء الثاني من الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. فاصل ونواصل بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.